بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم.
وقد ذكر البخاري رحمه الله في هذا الباب حديثين، الحديث الماضي الذي طرحناه، ثم الحديث الآخر الذي قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد ابن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال: أنا. طبعا قصد البخاري بإيراد هذا الحديث في هذا الباب أن يبين أحد شروط المكاتبة. المكاتبة لها شروط، من أهم شروط المكاتبة أن يكون الكتاب مختوما حتى يؤمن من التبديل والتغيير، وأن يكون حامله مؤتمنا، وأن يكون المكتوب إليه يعرف خط الشيخ. ده بقى إيه شروط العمل بالمكاتبة، أهم شروط العمل بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوما، وهذا الحديث يدل على ذلك: إنهم لا يقبلون كتابا إلا مختوما. فاتخذ خاتمه صلى الله عليه وسلم لتوثيق هذه المكاتبة، وأن يكون الحامل مؤتمنا، وأن يكون المكتوب إليه عالما بخط الشيخ، لأن الضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب. وضبط الصدر أعلى من ضبط الكتاب، وضبط الكتاب أتقن من ضبط الصدر. مفهوم الكلام؟ ضبط الصدر يعني واحد يحفظ غيب، ده اسمه ضبط صدر. ككثير من العلماء الأعلام مثل شعبة وسفيان وابن المبارك وأحمد بن حنبل وهؤلاء كانوا يحفظون بالألوف ولا يتغير حفظهم، فده أعلى بلا شك. لكن ضبط الكتاب أتقن لأنه مكتوب ولا يعني يتعرض لما يتعرض له الذي يحفظ الحديث. لكن يشترط بقى في ضبط الكتاب أن يكون الشيخ عارفا بكتابه كله. لكن في زمان ممكن واحد يدس حديثا بنفس الخط في الكتاب، فإذا لم يكن الشيخ حافظا لكتابه لم يؤمن دخول هذا عليه. ومسألة تخريج الخطوط هذه مسألة معروفة عند الناسخين قديما، يعني في المتأخرين ابن ناصر الدين دمشقي وهو من أقران ابن حجر، بس ابن حجر كان في مصر وابن ناصر الدين كان في دمشق، وكان الاثنين بينظاه بعض في الحفظ، وان كان ابن حجر كان أشهر ويعني أفضل في الجملة. فابن ناصر الدين الدمشقي كان كما قال السخاوي جود الخط على طريقة الذهبي. الإمام الذهبي كان حسن الخط جدا، شوف خطه كده آية، بخلاف ابن حجر العسقلاني ما كانش بيعرف يقرأ خط، وخلاف من فوقه كان خطه سيء جدا. فابن ناصر الدين دمشق جود الخط على طريقة الذهبي بحيث أنه نسخ عدة كتب فأشيع عنها بخط الذهبي فأخذ فيها سعر عالي جدا. الناسخين اللي باعوا الكتاب بخط ناصر الدين على أساس أنه زي خط ذهبي بالضبط أخذوا فيه سعر عالي على أساس أنه خط ذهبي. ودي بيبقى لها قيمة عند بعض الناس. يعني أنا في أوائل طلبي للعلم كان في تاجر بيبيع كتب قديمة، فروحت أشتري ألفيت السيوطي بشرح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، فالألفية كانت بتباع النسخة بثلاثة جنيه أو باثنين جنيه خمسة وسبعين قرش اللي هي طبعة بيروت المجلدة، وخذلك لما الجنيه كان إيه اسمه لحلوح، كان في روح يعني. فالمهم رحت هناك فلقيت نسخة برضو طبع بيروت، بس الراجل بيقول لي النسخة دي بثلاثين جنيه، فقلت له ايه ثلاثين جنيه ده انا سايبها في المكتبة باثنين جنيه خمسة وسبعين، قال لي لان عليها توقيع الشيخ احمد شاكر، فهو عايز يبيع النسخة بثلاثين جنيه عشان توقيع الشيخ احمد شاكر، فانا بخترت التوقيع فلقيته اهدى هذه النسخة لعباس محمود العطار، كان بعت له نسخة وكتب له اهداء كده ووقع تحت الايه تحت هذا الإهداء. فخطوط العلماء غالية ونفيسة وفي ناس بيسعوا إلى اقتنائها، فما بالك إذا كان الكتاب كله بخط واحد إمام متقن زي الذهبي رحمه الله أو كابن ناصر الدين دمشق. قصدي يعني إن أيام النساخ والكلام كان في ناس يقلدون الخط تقليدا دقيقا، فكان اذا الشيخ لم يكن يحفظ كتابه لا يؤمن ان واحد يدخل عليه بنفس خط الكتاب احاديث ليست من الكتاب. وقد يصادف ان يكون الشيخ سيء الحفظ فلا يميز ما بين احاديثه ولا بين احاديث غيره في الكتاب، وحذلت سيب دخل عليه سوء الحفظ في الكتاب. وهذه الحالة تدلنا على أنه لم يضبط خطه من خط غيره، عشان كده لو ثبت على واحد من الرواة هذا الخطأ يبقى إشلال الكتاب، لو ثبت عليه يبقى خلاص كل ما يحدث من كتابه لا نأمن إنه يكون أدخل عليه. وفي شكاية وإن كانت لا تصح لكن أنا أذكرها من باب توضيح المسألة. فقد ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد من طريق أبي حامد ابن الشرقي وهو من رفقاء مسلم في حديث رواه الحاكم والحكاية اللي ذكرها الخطيب كانت بمناسبة هذا الحديث. هذا الحديث الذي رواه الحاكم رواه من طريق احمد ابن الازهر النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس. الاسناد مجهز كل ائمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله، وعدوك عدوي وعدوي وعدوك عدو الله. الحاكم قال هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. فتعقبه الذهبي في تلخيص المستدرك فقال بل هو موضوع. شوف بقى الفرق بين الحكمين، يعني الذهبي نزل الى القاع قال بل هو موضوع اي مكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام، والحاكم يقول على صيغه الشيخين. تعرف على صيغه الشيخين ده الدرجه الايه الكلام الرابع، ها الدرجه الثانيه هو ترتيب الاحاديث من حسب القوه على حسب القوه المتفق عليه من فرض البخاري من فرد به مسلم ما كان على صفوف ما بالرغم ماشي الى من ما اتفق عليه الشيخان وبعدين من فرد به البخاري بعدين من فرض به مسلم بعدين ما كان على شرطهما ولم يخرجه ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه ثم ما كان على شرط بقيه العلماء اللي هم صنفوا في الصحيح زي بقى ابن حبان وابن خزيمه وكده. فعلى شرط الشيخين ولم يخرجاه ذهب عالي والذهب نزل به الاصطلاح. الحاكم جرى على ظاهر الاسناد. الذهبي نظر الى متن الحديث فوجد ان مثل هذا المثل الغريب لا يرد عاده بهذا السند القوي، لازم يكون فيه تناسب. وخذلك يعني مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير. طب تيجي ازاي بقى مالك عن نافع عن ابن عمر يطلع منه ده المثل الغريب ده؟ لا، عشان كده العلماء كانوا لما يشوفوا مثل مثل الشمس اسناد الشمس ومثل كده متهافت ركيك، وهذلك يقول لك احد السراق سراق الاسانيد ركب هذا الاسناد النظيف لهذا المثل المنكر، وبيجعل هذا من علامات الموضوع من علامات الوضع. وهذلك فلما تشوف الاسناد احمد الازهر النيسابوري عبد الرزاق معمر الزهري عبيد الله ابن عباس بن عزة احد الفقهاء السبعة ابن عباس اسناد في غاز القول. الذهبي استدل بقى في شرح في تلخيص المستدرك بعلم استدل بعله او بشيء على ان الحديث ده موضوع. قال فلأي شيء حدث به عبد الرزاق احمد ابن الازهر النيسابوري ولم يذكره لا لابن معين ولا لاحمد بن حنبل. وكانت القصه بقى ان احمد الازهر النيسابوري واحد معين واحد بن حنبل واحمد منصور رمادي وطائفه خرجوا من بغداد وراحوا اليمن عشان يسمعوا من ايه من عبد الرزاق، ولم يكن لقريه عبد الرزاق ماء ولا ضوء ولا الكلام ده. المهم سمعوا ايه منه عدة أحاديث، وأحمد الأزهر النيسابوري أصر أن هو يروح يوصل عبد الرزاق إلى قريته أو إلى بيته. فلما وصل لحد الباب قال له عبد الرزاق قد وجد علي حقه وأنا سأحدثك بحديث ما حدثته أحدا قبلك. ثم روى له هذا الحديث. فإذا بيقول يعني الحديث ذا مع الحاجة إليه ولانه من مناخ مناخ علي بن ابي طالب ولانه حديث خطير في المناخ ده بقول له عدو الله وخذلك. فهذا المفروض ان هو من اعلى مناخ علي بن ابي طالب، فكيف كتمه عبد الرزاق مع ان عبد الرزاق فيه تشيع ومن مصلحته ان يدشن في هذا الحديث لانه يؤيد مذهبه. وخذلك ازاي تكون الدواعي والهمم متوفرة على أن يقول الحديث ومع ذلك كتمه؟ أكيد في حاجة. خذلك عشان كده الذهبي قال إيه ولأي شيء كتمه عبد الرزاق وحدث به أحمد الأزهر ولم يقول لابن معين ولا لأحمد بن حنبل. خذلك العلماء قعدوا يبحثوا عن العلة في الحديث، مين يا ترى العلة؟ إذا كانت الساد الشمتة أحمد الأزهر النيسابوري وحتى ابن معين كمان استدل العلماء أو من حكم بوضع الحديث أو نشارته استدل بحكاية إن مرة ابن معين سمع الحديث ده فقال من الكذاب النيسابوري الذي روى هذا الحديث؟ أول ما سمع حكم عليه بالكذب على طول. فقام أحمد ابن الأزهر وقال هو أنا ذا. فتبسم يحيى وقال أما أنت فلست بكذاب، وجعل يحيى يتعجب من صحة سنده وخذلك ونشارة متنه. في الحكاية ده اللي أنا أذكرها وهي محل الشاهد في تاريخ بغداد للخطيب. فبيقول قال أبو حامد بن الشرقي كان لمعمر ابن اخت رافضي، فكتب هذا الحديث في كتاب معمر بخط دقيق ويشبه خط الكتاب. وكان معمر مهيبا لا يجرؤ احد على مراجعته، فانطلع عليه هذا الحديث ورواه. خلاص، يبقى الرواية دي بتقول ان مين السبب في الحديث ده؟ ابن اخت معمر اللي هو الولد الرافضي ده. الذهبي في سير اعلام النبلاء رد هذه الرواية وقال كلاما معناه: هذه حكاية باطلة، وما كان معمر شيخا مغفلا، بل كان بصيرا بحديث الزهري. العلة في الرواية دي الانقطاع. انا قلت في مطلع الكلام ابو حامد بن الشرق اليمين من رفقاء مين؟ مسلم. خلاص، طب لما ابو حامد بن الشرق يقول قال معمر، يبقى الاسناد ايه؟ ماشي، معلق منقطع ماشي، لان كل فقط في الاسناد اسمه منقطع، يعني المعلق اسمه منقطع، والمعضل اسمه منقطع، والمدلس اسمه منقطع، والمرسل اسمه منقطع. لكن عشان يعني انواع الاحاديث ما تدخلش في بعضها، خصينا المنقطع بصورة والمعضل بصورة والمعلق بصورة الى اخره. لكن هذا فيه انقطاع ما بين ابي حامد بن الشرقي وما بين معمر بن راشد. اين الواسطة؟ ومعمر بن راشد احد الافراد في حديث الزهري، واحد من الطبقة الاولى من اصحاب الزهري. اصحاب الزهري المتقنون الكبار ثلاثة: مالك، سفيان بن عيينة، معمر بن راشد ابو عروة البصري. فلما ينصلي على معمر في حديث الزهري غريبة، لأنه كان متقنا لحديث الزهري، فالقصة كلها لا تصح. لكن أنا أردت أن أذكرها كمجرد مثال حضراني حتى أبين أن ممكن الخلل يدخل في كتاب الراوي بأي طريقة. فإذا سبب بقى دخول الخلل بهذه الطريقة، الكتاب نفسه لا نعتمد عليه. يبقى لابد أن تكون عالما بخط ليه الشيخ. بعض العلماء الأستاذ الثوري وغيره يعني لم يكن يرى الرواية بالوجادة. الوجادة أن تقول وجدت في كتاب أبي، أو وجدت في كتاب جدي، أو وجدت في كتاب فلان. والرواية بالوجادة معتبرة. لكن سفيان الثوري دفن كتبه، وبعض العلماء الآخرين دفنوا أيضا كتبهم. ليه لم يكونوا يروا الرواية بالوجادة؟ طب إيه العلة؟ قالت الاحتمال أن يدخل أحد في الكتاب ما ليس منه، لا سيما بعد وفاة صاحبه. فلما واحد يدخل حديث في الكتاب، ما هو صاحب الكتاب مات، مش هنقدر بقى نرجع ونقول له طب الحديث ده من حديثك ولا لا. فممكن ينطلي امر الحديث المدخول في الكتاب على الرواه بعد كده ويمر. عشان كده قال لك لا، انا لا ارى الروايه بالوجاده، ويقفل الكتاب بتاعه حتى لا يستخدمه احد. يبقى المكاتبه المعتبره ان يكون الكتاب مختوما، ولاجل هذا الشرط اورد البخاري حديث انس رضي الله عنه قال انهم لا يقرؤون كتابا الا مختوما. فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما يختم به الكتب. قال البخاري حدثنا محمد ابن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله. عبد الله هذا هو ابن المبارك، وعبد الله ابن المبارك إمام ثقة حجة، كان من أثبت الناس، وكان جوادا ممدحا، وكان سخيا. حقيقة بدا لي أن أقف على بعض نبذ من حياة عبد الله بن المبارك تحفيزا لطلاب العلم، ان سير العلماء كما كان ابو حنيفة رحمه الله يقول احب الي من كثير من الفقه. ليه؟ لان هي الترجمة العملية للعلم، الترجمة العملية للعلم هي في حياة العلماء. ونقف على بعض يعني الكلام الذي ذكره الذهبي رحمه الله في تفسير علم النبلاء في ترجمة ابن المبارك، ونقف على بعض العبر فيه. كان عبد الله بن المبارك يحظى بمحبة شيوخه، كانوا يحبونه ويبجلونه، لا سيما سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة والفضيل ابن عياض. وابن المبارك معروف انه كان رجلا غنيا، وكانت الغلة بتاعته في السنة ب100,000، فكان ينفقها جميعا على طلاب العلم وعلى العلماء وعلى الجهاد وعلى الفقراء والمساكين، بحيث قالوا انه لم تجب عليه زكاة قط، لم تجب عليه زكاة قط، لان وجوب الزكاة بلوغ النصاب وحوالين الحول، هو يجيب الغلة من هنا ويخلقها في خلال ايه كام شهر كده ولا حاجة ويقف معاه شيء من هذا المال. فبرغم ان هو كانت غلته 100,000 الا انه لم تجب عليه زكاة قط. وكان بيصرف سفيان ابن المبارك على ستة، وقال لولا هؤلاء الستة ما استجرت ولا استغلت بالتجارة. كان ينفق على سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد والفضيل بن عياض وإسماعيل بن علي، وكان كل لولا هؤلاء ما استجرت. فحضر مجلسا كما قيل في لعبد الله لحماد بن زيد، فقال الجلوس في هذا المجلس لحماد بن زيد: يا أبا إسماعيل، مر أبا عبد الرحمن اللي يكون يا عبد الله المبارك أن يحدثنا. فقال له: حدثهم. قال: يا أبا إسماعيل، أحدثهم وأنت حاضر؟ وده من الادب اللي المفروض التلميذ يراعيه مع شيخه، مش والشيخ قاعد التلميذ نازل بقى فتاوى وعمال يرش هنا وهنا والكلام ده، هو لا، حتى لو كنت افضل من شيخك وافضل من شيخك فشيخك افضل منك. ليه؟ لانه هو الذي فتق لسانك في ذكر الله، وهو الذي نورك، وهو الذي بصرك، فانت المفروض تراعي المساله دي. فإن عقدت شيخك فلا تأمن أن يعقك تلميذ. والأيام دول يعني كان في بعض الشيوخ في ناحية من النواحي بيعلم الطلبة النقد، يعلمهم النقد ازاي ينقد الأسانيد وينقد الفقه والكلام والبتاع. فلما يعني جمعنا مجلس دي فانا اديت وجهة نظر وقلت: والله انا ارى ان الطالب لا يعلم النقد الا بعدما يستوي. الاول يتعلم العلم ويتعلم الادب، وبعدين اما يستوي ونعرف ان البني ادم ده يرجى منه، انا ساعتها بقى هعلمه كيف ينتقد. وفي حديث موضوع وان كان معناه صحيحا، قال: لا تعلموا أولاد السفلة العلم، لا تعلموا أولاد السفلة العلم. حديث موضوع من جهة الرواية، وإن كان يعني يشهد له آثار عن الصحابة والتابعين وحكايات عن العلماء، لأن أولاد السفلة ما عندوش أدب. فهو لما تعلموا العلم زي أهله وما سكتوا طار، يقعد طول النهار يخبط عليه والكلام ده لحد ما يعمل إزعاج للناس. فقلت: الاصل يتعلم الادب الاول، وبعدين بعد كده ان انست منه رشدا دخله في مسائل الخلاف. فيعني كان مجرد راي. المهم ايه، كان هذا مذهبا لهذا الشيخ، هو شيخ فاضل حقيقه. ولكن ما مرش سنه الا وبعض التلميذ عمل لنفسه حلقه واول كتب مسكها وشرك كتب شيخ، واخد بالك؟ قول طبعا يعني هذا شيخنا ولكن الحق احب الينا من شيخنا، الى اخر الشقاشق اللي يمتطيها ايه امثال هؤلاء. فده من الادب. والامام الشافعي رحمه الله لما كان بيروح الكوفة عند محمد بن حسن الشيباني كان بيبقى معترض على فتاوى محمد بن حسن الشيباني، ومع ذلك ما كان يجهر بخلاف محمد بن الحسن في المجلس، بل اذا قام محمد بن الحسن المجلس كان يناظر اصحاب محمد بن الحسن اللي هم ايه رفقاءه في الطلب. فالشافعي كان صاحب حجة فارجة فكان يغلبه ويعني تظهر حجته عليه، فكل مرة يغلبهم. وحصلت معاه مناظرة مع الحسن بن زياد اللؤلؤي في خلف المحصنات في الصلاه، وكانت مناظرة حجة الشافعي فيها كالظاهرة وفارجة، حتى كل الشافعي يعني نتمنى نستهي ان نسمع مناظرتك مع الحسن بن زياد اللؤلؤي. قال له ليس هناك، يعني مش قوي قوي للدرجات. فالمهم قال له لا لابد. فعزم ايه الشافعي على عشاء وعزم الحسن بن زياد اللؤلؤي على عشاء ومع مجموعه كده، وهم قاعدين ام واحد سائل الشافعي ام واحد سائل ايه محمد الحسن عفوا سائل الحسن بن زياد اللؤلؤي قال له ما تقول اذا قصه رجل في الصلاه؟ قال صلاته باطله وطهارته باطله. ومن حكم بهذا الحكم اتكى على حديث باطل وهو ان القهقهة تبطل الوضوء، فقال اذا صلاته باطله وقال وطهارته قال باطله. فقال له ارايت ان قذف محصنه في الصلاه وهو بيصلي كده مره واحده لي قال لها يا زانية، أن صلاته باطلة أن وطهارته؟ قالت على حالها. قال سبحان الله، أقذف محصنة في الصلاة عندكم أهون من قحطها؟ فأخذ الحسن بزيد اللؤلؤي نعله وانصرف، واخد بالك؟ فكان الشافعي مع أمثال هؤلاء يقعد يناظر ويظهر في الجسد. فلما رفع هذا الأمر لمحمد بن حسن الشيباني وقيل ان الشافعية اذا قمت من المجلس ناظرنا وغلبنا فناظره، فمحمد الحسن قال بلغني انك تناظر اصحابي فهل لا ناظرتني؟ فقال اني اجلك عن المناظرة، انت شيخ وانت استاذي وانا مشروط ان اقف كده راس براس معاك واقعد اتناظر معاك في المسألة، اني اجلك عن المناظرة. قال له فما بث فاتناقش في مسألتين ثلاثة، فظهر عليه الشافعي رحمه الله. لازم الشاهد من مسألة هي قال اني اجلك عن المناظرة، الادب الذي ينبغي ان يتعلمه طالب العلم حتى لو كان طالب علم افضل من شيخه. باب الادب لابد ان يراعى، لابد ان يكون محفوظا. فالمهم قال احدثكم يا ابا عبد الرحمن؟ قال سبحان الله يا ابا اسماعيل، احدثكم وانت حاضر؟ قال فما بد. فحدث هذا المجلس جميعا، يقول حدثنا ابو اسماعيل حماد بن زيد وساق المجلس كله من احاديث حماد بن زيد، وهذا ايضا من قسمة ابن المبارك ومن ادبه رحمه الله. وكان ابن المبارك رحمه الله صاحب نفس دعوي، مر عطف عنده رجل ولم يحمد الله، فقال له اي شيء يقول الرجل اذا عطف؟ قال الحمد لله. قال يرحمك الله. ما ترى الطف من هذا في تعليم العلم، ما ترى الطف من هذا في تعليم العلم. واخذوا هذا عن اشياخهم واشياخهم عن اشياخهم، واخذوا الكلام ده عن الصحابه، والصحابه اخذوا الكلام ده عن النبي عليه الصلاه والسلام. يعني عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما لما كان في مجلس فعطف عنده رجل، فقال الرجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فزود الصلاة من عنده، واختلف. فقال ابن عمر وانا اقول مثلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف يعني فقه الصحابة، يقول وأنا أقول مثلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ليه؟ علشان الرجل ما يتوهمش إن بيمنع الصلاة على النبي، وهو يقول ما تصليش على النبي. زي برضو واحد مثلا جدا ويلحم الصلاة على النبي في الأداء واخدها ازاي؟ يوم يدخل يقول له اياك تصلي على النبي بعد كده، فيوم يفهم الراجل ان هو بيمنع عن الصلاة على النبي يطلع شاغب عليه، فحتى لا يشغب عليه قال له انا اقول مثلك الحمد لله واصلي واسلم على رسول الله ايضا، ولكن في هذا الموضع بالذات اذا عطس قل الحمد لله او الحمد لله على كل حال ولا تزيد الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم. فهذا ادب في تعليم العلم. لابد يا اخي وانت بترى المخالف ان تعتقد انه جاهل الاول، تعتقد انه جاهل مش عالم وخالف عمدا. بعض اخواننا عندهم غلظة في المسألة دي وبينفروا ان غيرهم بيجيب هم بيهدوه، ليه؟ بسبب هذا الحماس الزائد وبسبب التسرع في انكار الغلط. قد يكون الرجل جاهلا، واول درجات الانكار باللسان التعريف، وبعدين الوعظ، وبعدين التخويف، وبعدين التهديد. ادي اربع درجات من انكار المنكر بالنساء. وبعدين الدرجه الخامسه بقى الكي، انك انت تكويه واخدلك، انك انت تشهر بيه بقى وتقف في سبيل، اذا كان رجلا داعيه الى بدعه وكان مشهورا الى اخر التفصيل الموجود في كتب اهل العلم. لكن اول درجات التعريف تعرفوا ان ده غلط، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، او ان الله عز وجل قال كذا، والعلماء افتوا بكذا، فتعرفوا الاول لعله يكون جاهلا، فيقوم يستفيد هذا منه. فعبد الله تبارك بهذا يعلمنا كيف نوصل العلم بطريقه رفيقه، وقد جبلت القلوب على حب من احسن اليها وبغض من اساء اليها. قال العباس ابن مصعب جمع عبد الله ابن المبارك الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء والتجارة والمحبة عند الفرق. والمحبة عند الفرق ليه؟ ملوش شوكة كان، فكل الناس كانت تحبه. والمسألة فيها تفصيل. الزيلعي صاحب نصب الراي في تخريج حديث الهداية، الحافظ بن حجر لما ترجم له قال ويعني لا يتعرض لانتقاد احد في كتب العلمية، لذلك اقبلت الطوائف على كتاب نصر الله في تخريج احاديث الاحكام. فلا يؤخذ عن الزيلعي اذا اخذ يعني في هذا الكتاب الا جملة دايما يكررها، يقول احاديث الخصوم، الخصوم اللي هم غير الحنفية، واخدلك يعني احاديث الشافعية، احاديث المالكية، احاديث الحنابلة، يسميهم ايه؟ الخصوم. انما فيما عدا ذلك فهو اذا انتقد ينتقد بعبارة لطيفة للغاية، قل فيه نظر، واخدلك ونحو هذه العبارات الرقيقة. قال ابو اسامة اسمه ايه؟ حد عارف؟ لا ولا واحد عارف حتى اللي بيحضروا عندنا صاحب الشمال الشعفيه. ابو اسامه حماد ابن اسامه، حماد ابن اسامه، وكان من مشايخ او من اقران ابن مبارك، يعني من اقران الكبار يعني. قال ابن المبارك، قال ابو اسامه اللي هو حماد ابن اسامه ابن المبارك في المحدثين مثل امير المؤمنين في الناس. وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول مثل هذه العبارة. وقال أسعد ابن شعبة المصيصي قدم الرشيد الرقة، مدينة الرقة، فانجفل الناس خلف ابن المبارك وتقطعت النعال وارتفعت الغبرة. اللي التراب بقى اللي هو الناتج من مسير الناس على عليه. فأشرفت أم ولد لأمير المؤمنين تحت الإماء اللي هو إيه تزوجها يعني. من برج في قصر من الخشب، فقالت ما هذا؟ فقالوا عالم من أهل خراسان. قالت هذا والله الملك، لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إليه إلا بشرط وأعوان. وفذلك والحقيقة ده يبين مكانة أهل العلم. يعني هارون الرشيد علشان يخطب خطبة لازم يبعث الشرطة تلم الناس، ها، ولازم يجوا فوتوغرافات، ولازم يروحوا بقى وبتاع ويقعدوا، واخد بالك ازاي؟ انما ابن المبارك او العلماء عموما ما يجمعون الناس هكذا. الفرق ايه؟ كما يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، بيقول ان سلطان الحجة اقوى من سلطان اليد. سلطان الحجة ليه؟ لان الحجة يخضع لها القلب، انما السلطان انما تخضع له الجوارح. خلاص، سلطان الحجة موجه للقلب. لاجل هذا ترى لأهل العلم من المحبة والتعظيم في قلوب العوام ما ليس لأمراء المؤمنين. واخد بالك؟ وانت ترى هذا في سير علماء. يعني ابو محمد البربهاري كان صاحب حشمة، وكان هو رئيس الحنابلة في بغداد ايام ابي الحسن الاشعري. كان هو والحسن الاشعري دايما بينهم مصادمات. الاشعري كان بينصر مذهب المعتزلة، وظل 40 سنة اماما ينصر هذا المذهب ويناطح من البربهاري. فحصل بينهم وبين بعضهم مناوشات، فكان الاشعري بغداد كانوا حنابلة، بغداد كانوا حنابلة، وكان الذي يظهر بخلاف المذهب احمد في بغداد كان يوجد تعرف ابن جرير الطبري الإمام الكبير ده، علم كتابه في اختلاف الفقهاء، ذكر اختلاف أبي حنيفة ومالك والشافعي. فقالوا له: ألا تذكر اختلاف أحمد؟ قال: وأحمد فقيه؟ يا سلام، لما قال الكلمات فضلوا يضربوا، جاءوا وراء الحجارة، دخل داره وقفل الباب، فضلوا يضربوا الباب بالحجارة لحد ما رجموا الباب بالحجارة. وخذلك لمجرد غالي وأحمد فقيه، طبعا ده رئيس جريد الصبر. وخذلك ازاي؟ ولأن الإمام أحمد ما كلف كتب في الفقه، وكان يكره وضع الكتب، وكان يقول لأبي جريد السيستاني: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد الأوزاعي، وخذ من حيث أخذه. ومعروف أحمد ملوش كتاب فقهي، إنما له مسائل كان أصحابه يسألوه، سألوا عن المسألة في بعد المسألة. انما كانت عناية احمد رحمه الله بالحديث والدليل. ولذلك احمد لما يذكر يذكر مع المحدثين ابتداء. وذلك والخطيب البغدادي النجم اللامع في بغداد لما ترجم لاحمد بن حنبل قال: سيد المحدثين. فعاب عليه الحنابلة انه لم يذكر الفقه مع احمد. قال: يعني هل قلت والفقهاء؟ ها، لما سيد المحدثين بس يقول لك ما تذكرش الفقه لكن بتقول مش فقيه. ولما ترجم للشافعي قال: ساد الفقهاء. فغضب عليه الشافعي، قال: هل قلت والمحدثين؟ ليه؟ لانك اذا نزعت الحديث من الشافعي فماذا ابقيت له من المحال؟ تخبرك. فما كانش حد يستطيع في بغداد ان يظهر بخلاف مذهب ايه؟ الحنابل. فابو محمد البربهاري ذا كان رئيس الحنابلة. فالمهم في يوم من الايام الامير المؤمنين في بغداد سمع رجه كده في الايه؟ في القصر. الايه؟ زلزال ده ولا ايه؟ قالوا له: ابدا، ده ابو محمد البربهاري عطس وبيشمتوه. بيقولوا له: ارحمك الله. قال دلوقتي ليه الزومه اللي انت سمعتها دي؟ تاخد بالك؟ فقال: لا يساكنني في البلد. ده بقى يطلع من هنا خالص. ليه؟ لانه ممكن يعمل انقلاب الصبح. تاخد بالك؟ ابو محمد البربهاري شوف حشمته، اصحابه لما يشمتوا 100,000 من اصحابه، واخد بالك، وكلهم خاضعون لفتواه محبون له. لما قاطع ابا الحسن الاشعري أبو الحسن الأشعري خرج في بغداد، لأن أبو الحسن الأشعري ظل 40 سنة يعني رأسا في مدى الاعتزال، وزوج أمه أبو علي الجبائي كان واخده معاه. فالمهم حصل مناظرة ما بين الجبائي وما بين أبو الحسن الأشعري، هي كانت السبب في أن أبو الحسن ترك مذهب الاعتزال وقال أنا على مذهب أبي عبد الله أحمد ابن حمد. حكاية الإخوة الثلاثة والمعتزلة لهم أصل قبيح كده بيقول فيه إنه يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده، وطبعا هذه قبيحة، عبارة قبيحة فجة، لأنه لا يجب على الله شيء ابتداء، إنما إذا وجب على الله شيء فبمقتضى أنه وعد عباده به بس كده. وهذا يفهم بقى حديث معاذ بن جبل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري ما حق العباد على الله؟ ليس للعباد حق على الله مستأنف، وخذلك، ولكن حقهم عليه وعده تبارك وتعالى، وهو لا يخلف الميعاد فصار حقا له. فالمهم ان القاعدة دي كان ابو الحسن الأشعري يتكلم مع الجبائي فيها، قال لي طيب هنضطر ان في 3 اخوة واخدلك قسمهم كده، واحد كبر وامن وعمل الصالحات، واحد مات صغيرا قبل ان يحتلم، واحد مات وكبر ودخل النار، فنكتبهم كده. قال له الذي كبر وامن اتحط في الموضع الفلاني في الجنة. قال فان قال له، فان قال الصغير: رب ارفعني الى مرتبة اخي، فحينئذ يقول الله له: انك لم تفعل مثل اخيك، اخوك كبر وامن وعمل الصالحات، انما انت متخيل، فيبقى لازم يكون بينك وبينه فرق في الشغل، فهو يوم تحط الدرج عليه وانت تتحط في الدرج اللي تحتيه. قال الصغير: ربي انه يعني ليس لي الامر، انت الذي قبضتني وانا صغير، لو كنت سبتني كنت كبرت وعملت الصالحات مثل اخي، واخذلك. فقال: راعيت مصلحتك، لانك لو كبرت لكفرت. حينئذ صاح الذي في النار وقال: رب لم تركتني اكبر، وادخل النار، مهما قبضتنيش كده قبل ما اكبر واحتلم وابقى زي اخوك، فانه ليس من مصلحتي ان تدخلني النار. حينئذ انقطع ابو علي الجبائي وما عرفش يجاوب. الحكايه دي خرجت ابو الحسن الاشعري وقام طالع من عنده على مين؟ على ابي محمد البردهاري، وقال: يا ابا محمد، قد خرجت من مذهب الاعتزال وانا على مذهب ابي عبد الله احمد بن حنبل. فابى ابو محمد البردهاري ان يقبل منه، فخرج ابو الحسن الاشعري منه من عنده وصلت كتاب الابانه في علوم الديانة او في اصول الديانة، واخبرت. فالقصد انا بحكي حكايه البردهاري لابين الحشمه التي هي لاهل العلم، هم اختلاطين كما قال القائل في مالك بن انس رحمه الله، قال: يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الاذقان، عز الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. كان مالك رحمه الله حشمته اعظم من حشمة هارون الرشيد، واخبرك. واظن ابن العميد هو كان رئيس الوزراء، قال: شهدت مناظرة لأبي بكر الجعادي وسليمان بن القاسم الطبراني، تمنيت لو كنت مثل الطبراني وأن الوزارة لم تكن لي. فقال: فكان الطبراني يغلبه بحفظه والجعادي يغلبه بدهائه وذكائه. كل ما يجيبوا أحاديث الغرائب اللي كانوا المحدثون يحفظونها علشان يتمنظروا بها على بعض، وحدلك مثلا يقول لك ايه: تعرف تجيب لي حديث مدني ليس عند اهل المدينه، فمن يحفظ الحاجات دي؟ حديث مثلا مصري ليس عند اهل مصر، فكان يحفظ الحاجات دي علشان كل واحد يفرد عضلاته في مجال المناظرات ويبين فضله على اخرانه. فكان المجلس ده من نفس جنس هذه المجال. فكفر خيرها الطبراني يجيب حديث ابو بكر الجعدي يجيب حديث ابان، مفيش حد غير الحجر قال. حتى وصلوا الى ايه؟ الى ان قال ابو بكر الجعابي: عندي حديث ليس في الدنيا الا عندي. قال الطبراني: هاته. فقال: حدثنا ابو احمد الحاتم، حدثنا سليمان بن احمد وساق حديثه. فقال له الطبراني: انا سليمان بن احمد. وخذلك فخذه مني عالية، بدل ما تقول لابو احمد الحاتم عن الطبراني لا اقول حدثنا الطبراني على طول. وخذلك قال: فخجل ابو بكر الجهابي وفرح الطبراني، فتمنيت ان الوزارة لم تكن لي واني فرحت كفرح الطبراني. وخذلك فاهل العلم لهم حشمة وينالوا اجلال الناس وتوقير الناس، والناس بتدعيلهم بخلاف السلطان. بنحترمه، حاضر يا سعادة البيه، حاضر يا سعادة البيه، وبعدين بيقول الناس: الله يخرب بيتك يا سعادة البيه، واخبار الله ينتقم منك يا سعادة البيه، بينه وبين الناس تخبرك ازاي، لكن لا يظهر غير كده. ها، فهذه المرأة بتقول يعني هذا هو العز، العز اللي الناس كلها ماشية ايه وراء الطبراني. وفي حكاية ذكرها ابن قدامة في يعني ابن المبارك، في حكاية ذكرها ابن قدامة في كتاب التوابين، وان كان الحكاية يعني في سندها ضعف، ولكن ايضا تبين العز والحشمة بتاع الشعبة بن حجاج، ولعلنا نعرض على الشعبة ايضا ونذكر شيئا من مناقبه. كان شعبة في البصرة كالامير، وكان الناس يهرعون خلفه، طلبة العلم والحديث يهرعون خلفه. ففي ذات مرة من المرات والناس كلها ماشية وراء شعبة، فإذا به غلام كان يجلس على قارعة الطريق، فلما رأى المنظر ده وكان جريئا أم إيه واخد بعضه واقف وأخذ بخصام ناقة شعبة أو الحمار بتاع البغلة بتاعه، وأخذ قال: من أنت؟ قال: فقالوا شعبة. وشعبة ردت عليه قالوا شعبة. قال: وما شعبة؟ شغل شعبة ده؟ شوف بقى لما يكون واحد بصري ما يعرفش شعبة ده بيشتغل ايه. فقالوا: محدث. قال: وما محدث؟ قال: يعني احاديث ويحدث الناس بالاسناد والكلام ده. وخذلك فقال: لا اترك لجام البغلة حتى تحدثني. وخذلك فقال شعبة: حدثنا منصور ابن المعتمر يعني عن منصور ابن زازان، الله اختلط علي الامر، حدثنا منصور، خلاص من السيرة المبهمة، وان كان شعبة لما بيروي عن منصور ابن المعتمر على طول ابن المعتمر. قال: حدثنا ربعي ابن حراش عن ابي مسعود البدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي تصنع ما تريد. وخذلك والدهالة كده إيه؟ عالطارق يعني. فهي الطارق فيه المسألة دي، وأفضل العلم ما يكون على مقتضى حاجة السائل. ها؟ أفضل العلم ما يكون على مقتضى حاجة السائل. المهم إن الغلام ده هو عبد الله بن سلمة الخعنبي، شيخ البخاري ومسلم، ومن الرواة الثقات، ومن أتقن رواة الموطأ، موطأ مالك. فالمهم بعد ما الكمادي أثرت فيه، راح بقى كان بيشرب نبيذ والكلام ده، هو اتكسر الجرار وقال لأمه: إذا جاء الأحداث دول أصحابه قوليهم إيه؟ خرج. وخرج إيه؟ يطلب العلم، فذهب إلى مالك، أخذ الموطأ، وحب يرجع البصرة بقى علشان ياخذ من شعبة، فكان شعبة قد مات. فلم يسمع من شعبة إلا لما يخرج معاه جماعة المصطفين وجماعة الجهاد والكلام ده، يقول: أنتم قوم تحتشمون أن ينفق عليكم أحد. فكل واحد كده يطلع يجيبه يحطه تحت المنديل،
ما يقولش ايه هو حط فيها، فيحط ايه تحت المنديل، اللي يحط 10 ويحط 15 ويحط 20، ابن المدرسة يفرق عليهم بقى وينفق عليهم، وبعدين في اخر الرحلة يقول لهم ايه، او في الرحلة يقول لهم هيا بنا الى النفير. النفير كان زمان حاجة اسمها الرباط، الرباط اللي هي ايه الحدود المتاخمة لبلاد الاسلام مع بلاد الروم، ومعروف الاحاديث اللي في فضل المرابطين، وان المرابط يجري عليه عمله حتى بعد ان يموت. فكان العلماء ياخدوا بعضهم يروحوا على الحدود دي ويقعدوا بقى ايه حتى اذا قامت حرب ولا ساعة يكونوا مستعدين للجهاد. ابن المبارك رابط 20 سنة، طبعا مش 20 سنة قاعد للنهار، لا يروح ويرجع يعني لمدة 20 سنة. فخبرت فيقولون ايه طيب هيا بنا ايه الى النفير، نروح نربطينا كله. وبعد ما ينتهي من الرحلة يدي كل واحد 20 درهما، راح يقول يا ابا عبد الرحمن انا انما اعطيتك 10 فقط. يقول وما تنكر ان يبارك الله للغازي في سبيل الله، وما تنكر ان يبارك الله للغازي، وكان يعطي هؤلاء الناس من ماله. شوف بقى الفرق، عبد الله المبارك ده لا يربطنا به نسب، ونحن عمالين نتكلم على عبد الله بن مبارك وعمالين نمتدح عبد الله بن مبارك، فما الذي جناه البخلاء؟ وما الذي جناه الذين شيدوا لانفسهم ومنعوا هذا العطاء ان يكون في موضعه؟ ماشي هنا على كل من عندي، يعني هنا ابن المبارك حقيقة في هذه الترجمة يقول عباس، يقول حبان بن موسى، وهذا أيضا تتمة جود عبد الله المبارك، يقول عوتب ابن المبارك فيما يفرق من المال في البلدان دون بلده، قال إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق طلب الحديث فأحسنوا طلبه لحاجة الناس إليهم، فاحتاجوا يعني طالب علم شايف ان الناس كلها عايزة علماء وعايزة مفتين والكلام ده، فوقف نفسه لدراسة العلوم الشرعية، فكونوا يوقف نفسه لدراسة العلوم الشرعية ما هو ضيع بقى الشغل اللي كان ممكن يشتغل، فكانت النتيجة انه احتاج وانه افتقر بسبب انه اوقف نفسه للمسلمين. فيقول لأنهم لما احتاج الناس إليهم فطلبوا العلم لذلك فاحتاجوا، فإن تركناهم ضاع علمهم، وإن أعناهم بثوا العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. هذا درس لكل المنفقين، كل الأغنياء، ناس اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم من المال لابد ان ينفقوا على طلبة العلم، لابد ان ينفقوا على طلبة العلم. انا اعتقد ان النفق على طلبة العلم افضل من النفق على المساكين، وافضل من النفق على الفقراء، لان طلبة العلم اغلبهم فقراء او مساكين، او على الاقل يحتاجون المراجع الضرورية، واي رجل طالب علم عارف الكتب وعارف اسعار الكتب، تاريخ دمشق ابن عساكر 70 مجلد ب1600 جنيه، وتاريخ دمشق تاريخ مهم، كتاب مهم، كتاب تاريخ وكتاب ادب وكتاب حديث وكتاب، يعني اي رجل يعني مشتري علم يحتاج الى تاريخ بغداد، وده كتاب واحد في 70 مجلدا. فابن المبارك عرف كيف يوجه ماله، قال ان تركناهم ضاعوا، وكل النتيجه انه بعد هذا العلم هيضطر يدخل يدور له على شغلانه، يدور له على وظيفه، ويذهب علمه هذا، وامه النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج الى مثله. وكان ابن المبارك رحمه الله، ولا اقول ان شاء الله، انما ساذكر نموذجا من شجاعه ابن المبارك رحمه الله، يعني كما قلت لكم كان غازيا، يقول عبده ابن سليمان المروزي: كنا في سرية مع ابن المبارك في بلاد الروم فصادفنا العدو، فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا الى البراز. وكان دايما الحروب بتبتدي كده، واحد يطلع يبارز واحد، اذا واحد قتل الثاني بيعتبر ده نوع من الفتح بالنسبه للطائفه المنصوره. قال: فدعا الى البراز فخرج اليه رجل فقتله، ثم اخر فقتله، ثم اخر فقتله. مين اللي قتل؟ العين اللي هو الرومي، قتل ايه؟ 6 من المسلمين. ثم دعا الى البراز فخرج اليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله، فقتلت. فازدحم الناس عليه، فنظرت فاذا هو عبد الله بن المبارك، واذا هو يكتم وجهه بكمه، فاش حد يعرفه يعني. فاخذت بطرف كمه فمدته فاذا هو هو طلع من اخبار ابن المبارك كثيره، ولعلنا نتعرض ان شاء الله كلما جاء ذكر واحد من هؤلاء العلماء نذكر شيئا من سيرته على اساس ان يقتدي به طلاب العلم. قال: اخبرنا شعبه طبعا هو ابن الحجاج النيسابوري، وكان امام اهل البصره، وكان السنة الثوري يقول: شعبه امير المؤمنين في الحديث، وكان من ارق الناس شعبه على مسكين، وايضا كان شعبه ممن لا ينتهن مهنته، وكان يقول: لا تنظروا الي، ويدعو طلبه الحديث الى العمل، ويقول: لا تنظروا الي فانما كفاني اخواي. كانوا اخين وكانوا اغنياء وكانوا شغالين، فشفوا شعبه ابن الحجاج وانفقوا عليه، ولذلك لم يعرف شعبه رحمه الله اي مهنه، فكان يوصي اصحاب الحديث ان يعملوا، او يوصي طلبه العلم ان يعملوا حتى يستعف، وهذا هو الاصل، ان طالب العلم يعمل. طالب العلم احنا مع ان احنا بنحض الاغنياء على كفاله طلاب العلم، لكن لا ينبغي لطالب العلم ان ينتظر هذه الكفاله، لابد ان يكون عزيزا يعمل. فاذا جاءته الكفاله بدون سؤال خلاص شيء طيب، والا فلا بد له ان يتعثر حتى يستطيع ان يقول كلمه الحق. وكان شعبه رحمه الله يقول، وهذه الكلمه بكل اسف فهمت خطا ونقلها بعض الكتاب المعاصرين ممن يعني شرع إليه بالبنان، ينكر على اهل الحديث بها. لما طلعت، مش طلعت هي بدعه قديمه يعني، او يعني هذا تشنيع قديم، ان المحدثين ليسوا فقهاء، واخذلك. فهذا الكاتب في كتاب له استدل بكلمه شعبه التي يقول فيها: كان كل اهل الحديث ان هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه، فهل انتم منتهون؟ كان شعبه بن الحجاج يقول للطلبه كده، فيقول اهو ادي شعبه بن الحجاج بينكر على طلبه الحديث، يقول يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه. عشان كده تجد المحدثين عندهم غلظه وعندهم قسوه، وما عندهمش بقى للزهد ولا الرقائق ولا قيام الليل ولا الكلام ده، وهذا الكلام كله غلط، هذا الكلام غلط غير صحيح. امتى الواحد يقع في هذا المصب؟ اذا درس العلم لا ليتدين به، انما درس عشان يعرف صحيح وضعيف، ويعرف هذا الحديث منكر وهذا الحديث باطل، ويقف على كده. لكن طالب الحديث هو ينبغي يعني ان يكون من اعبد الناس. امام احمد كان المروزي او الخلال واحد من اصحابه كان عنده خليله، يوضع به امام احمد حط له مي قدوه، فلما اصبح في الفجر بقى صحيح ماء المي على حالها ما توضاش يعني، قال: سبحان الله، طالب حديث لا يكون له ورد بالليل؟ وانكر عليه. ليه؟ لان ينبغي على الطالب ان يتدين بالعلم، مش ياخذ العلم حرفه. فشعبه بن الحجاج رحمه الله كان ينكر على الذين يطلبون العوالي والغرائب ومنهمكين في الاسانيد، لا انه ينكر على طائفه المحدثين، والا فشعبه بن الحجاج كان تماما محدثا. وكان هو أول من جرح وعدل وصحح وعلل من أهل البصرة. وكلامه في الرواة كلام معتبر. لما يعني شن الغار على أبان بن أبي عياش، وأبان بن أبي عياش ممن يروي عن أنس بن مالك، وكان رجلا متروك الحديث في غاية السقوط أبان بن أبي عياش، فكان شعبته شديد النكير عليه، وكان كلام شعبة مسموع. فلما أبان بن أبي عياش تأذى من كلام شعبة ذهب لحماد بن زيد قال له يعني يا أبا إسماعيل قل لأبي بسطام بكني شعبة الحجاج ان هو يعني لا يتكلم فيه. فحماد بن زيد ركب بغلته وذهب الى شعبة الحجاج، فلقيه وهو رايح المسجد، فقال يا أبا بسطام هلا كشفت عن أبان؟ المهم حصل بينهم نوع من المناقشة، فحماد بن زيد كأنه ضغط على شعبة الحجاج، فقال له شعبة خليني ثلاثة أيام. وبعد ثلاثة أيام جاء شعبة إلى حماد وقال يا أبا إسماعيل ما يحن لي أن أسكت عنه، إنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان شعبة أيضا شديد النكير على المجلسين، عشان كده شعبة آخر الحديث يقول فقلت لقتادة من قال نفسه محمد رسول الله؟ قال أنا. وفي مسند وفي مستخرج أبي عوان الإسرائيلي على صحيح مسلم قال شعبة كانت همتي من الدنيا شفتي قتادة، فإن قال سمعت كتب، وإن قال قال ترك، لأن قتادة كان مدلسا، وكان شعبة لا يقبل من حديث المدلس إلا ما علم أنه سمعه من شيخ. عشان كده يقول كانت همتي من الدنيا شفتي قتادة، فإذا قال سمعت يعني قتادة إذا قال سمعت أنس بن مالك كان يكتب، إنما قتادة إذا قال قال أو عن كان شعبة يرد هذا ويعتبر أن هذا من باب المدلس. عشان كده لو رأيت رواية لشعبة عن قتادة أو شعبة عن الأعمش أو شعبة عن أبي إسحاق التبيعي فخذ هذه الرواية ولا تقل إن الأعمش أو أبو إسحاق التبيعي أو قتادة من المدلسين، لأن شعبة كان يقول كما صح ذلك في كتاب المعرفة للبيهقي بسند صحيح إلى شعبة قال كفيتكم تدليس ثلاثة، تدليس قتادة والأعمش وأبو إسحاق التبيعي. فإذا رأيت شعبة يروي عن واحد من هؤلاء فلا تقل فلان المدلس، لأن شعبة ما كان يحمل من هؤلاء الثلاثة إلا ما علم أنهم تلقوه سماعا عن شيوخهم. هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله في كتاب الأحكام. قال حدثني ابن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة. خلي بالك الإسناد اللي هنا محمد بن مقاتل ابن المبارك شعبة قتادة أنس، يبقى إسناد خماسي، إسناد خماسي. بين شعبة والبخاري كم واحد؟ اثنين، محمد بن مقاتل وعبد الله ابن المبارك. خلاص. روى البخاري هذا الحديث أيضا نازلا يعني بينه وبين شعبة اثنين في كتاب الأحكام. قال حدثني محمد، قال حدثني ابن بشار، ابن بشار ايه؟ محمد، ولقبه جندار. خلاص. قال حدثنا محمد ابن جعفر، قال حدثنا غندر، عفوا، قال حدثني ابن بشار، قال حدثنا غندر، قال حدثنا شعبة. يبقى في الرواية دي البخاري بينه وبين شعبة كام؟ اثنين. مسلم روى ايضا هذا الحديث قال حدثنا محمد ابن المثنى ومحمد ابن بشار، قال ابن المثنى حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة وساق الإسناد. هنا بقى نقطة، مسلم روى الحديث عن شيخين له، محمد بن مثنى ومحمد بن بشار. خلاص، بعد ما قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن مثنى قال ايه؟ قال ابن المثنى حدثنا محمد ابن جعفر. الطبيب ابن بشار قال ايه؟ قال حدثنا غندر، زي ما وقع في البخاري. مسلم رحمه الله انما نبه على رواية ابن المثنى لان محمد بن جعفر اللي لقب غندر كان ينظر من هذا اللقب، ما كانش يحب يلقاه احد يلقبه بغندر، واخبرك ازاي؟ فابن بشار كان بيقول غندر، وابن المثنى كان يقول محمد بن مين؟ ابن جعفر. فلما نبه مسلم أن رواية محمد بن المثنى هي حدثنا محمد بن جعفر دلنا على أن ابن بشار قال حدثنا إيه؟ غندر، زي ما وقع في صحيح البخاري سواء بسواء. وأخرجه أيضا الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا محمد بن جعفر اللي هو غندر يعني، قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. ثم روى البخاري هذا الحديث بعينه عاليا، فصار بينه وبين شعبه واحد فقط. خلاص، روى البخاري الحديث في موضعين عن شيخين له. الشيخ الاولاني هو ادم ابن ابي اياد، وهذه الروايه رواها البخاري في كتاب اللباس، قال حدثنا ادم ابن ابي اياد حدثنا شعبه. يبقى وصل لشعبه كم راوي؟ راوي واحد بس. يبقى على ولا لا؟ يبقى على، لان الروايه الاولى اللي في هذا الكتاب بينه وبين شعبه اثنين. وفي كتاب الاحكام روى الحديث عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبه، يبقى هنا في روايه ادم على ايه؟ على صدقه. ثم رواه ايضا البخاري في كتاب الجهاد قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبه. خلاص، يبقى ايضا على في هذا الحديث. وروايه علي بن الجعد هذه اخرجها ابو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد، ومن وعن ابو القاسم البغوي ابو الشيخ الاصبهاني في كتاب اخلاق النبي صلى الله عليه واله وسلم قال حدثنا علي بن الجعد وساق الاسناد بمثله سواء. وقد اخرجه النسائي واحمد وابن سعد وغيرهم من طرق اخرى عن شعبة ابن الحجاج رحمه الله. واخرج البخاري هذا الحديث ايضا في كتاب اللباس عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة. يبقى سعيد بن ابي عروبة تابع شعبة ابن الحجاج رحمه الله في هذا الحديث. يبقى هذا الحديث يروي البخاري عن قتادة عن انس، ثم يرويه عن انس من طريقين، الطريق الاول من طريق شعبة عن قتادة، والطريق الثاني من طريق سعيد بن ابي عروبة عن قتادة. واحد يقول لك طيب سعيد بن ابي عروبة كان اختلط، فهل روايته في البخاري بعد الاختلاط؟ نقول له لا، لان البخاري قال في كتاب اللباس حدثنا عبد الاعلى بن حماد حدثنا يزيد ابن زريع حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة، ويزيد بن زريع ممن سمع من سعيد بن ابي عروبة قبل الاختلاط. بقي شيء انبه عليه لانه قد ورد كل ما اتي محاضرة لازم الاقي اكثر من اربع خمس ورقات بيقولوا نفس الكلام، فانا احب ان اقول كلمة في هذا الامر، وارجو بعد هذا البيان الذي سأذكره الا يكتب احد قط بهذه القضية، ارجو الا ان يكون رجلا بقى جديدا فنعذره ولا نجيب عنه عليه. القضية دي بيقولوا ان في يعني ناس بيتكلموا في منهجي وفي، وان في اسرطة بتوزع في الكلام في منهجي وانني ثورجي واخواني والى اخره داخل هذا الكلام، وكثير من اخواننا بيطلبوا ان انا ارد على مثل هذه الفرق التي تشاع عني. فنقول بحمد الله تبارك وتعالى انا منذ عرفت يميني من شمالي ما عرفت الا المنهج السلفي الحمد لله، وفتحت عيني على علم الحديث، وكان هذا من البركة التي منحنيها الله تبارك وتعالى، ان واحد اول ما يستعيد يفتح على مذهب اهل الحديث ان هم الذين رفعوا راية السنة. وما اعرف ابدا الا مناهج العلماء الكبار كالامام سفيان الثوري وابن عيينة ومالك والشافعي وابن المبارك والبخاري ومسلم، ما اعرف الا عقيدة هؤلاء، وما زلت قط منذ عرفت يميني وشمالي الا بما اعتقده هؤلاء العلماء في صفات الله تبارك وتعالى. والمنهج الذي امشي عليه انما هو المنهج السلفي خالصا، وهذا ما اعرفه ايضا عن نفسي. فبيشاع بقى ايه انه انا ثورجي وان انا رجل ايه حركي وان انا لست سلفي المنهج والكلام ده. فانا بقول اخواننا هذا الكلام الذي سمعتموه انا اعرف اضعاف اضعافه. انا اعرف يعني اي اخ سمع شريط سمع شريطين انا عارف اضعاف اضعاف هذه الاشياء، وما رفعت لها رأسا قط، ليس لانني احتقر احدا ولا اننا لا ابى لاحد، ولكن لان هؤلاء لا يعرفون سبيل الانصاف ولا يعرفون الحكم بالعدل. فانا ساقول ثلاث كلمات، وارجو كما قلت من اخواني الا يعني يكتب لي احد، لان انا ما كنت فعلا انوي في نفسي ان اتكلم بكلمه ابدا في هذا الامر. انا اقول ثلاث كلمات. الكلمه الاولى قول الله تبارك وتعالى: قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. والكلمه الثانيه: لما بلغ رجل سفيان الثوري كلمة عن أخيه قال: قل له الله الموعد. والكلمة الثالثة هي كقول أبي العتاهيه: إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الفصول. ما أقول أكثر من هذا، وأنا أقول إن هؤلاء إخواننا بغوا علينا، وإحنا منتظرين فصل القضاء بيننا وبينهم يوم نلقى الله تبارك وتعالى. وأقول أيضا: من تحلل منهم عن هذه المظلمة فإني أحل. أنا أحل كل من تحلل مني وبان له أنه ظلمني في هذه المسألة. وطبعا يعني ما عندنا من الوقت إن احنا نستطيع أن نواجه إخواننا في مثل هذه المسائل التي يثيرونها. أيكم شايفين التهم والمؤامرات التي نرجم بها ليل نهار والتي تحاك للإسلام وأهله؟ فمتى صرفنا الجهد إليهم ولهذه المحاصرات التي تفتح حشمة النبي؟ وأي واحد يتعاطى بهذه الفتن تفتح حشمته تماما. فأنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي إخواننا وأن يهدي بنا، ولا أحمل لهم في نفسي إلا السلام. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.